الفصل الرابع عشر: الواقع وضبط الفتوى. إن أهم ما يحتاج إليه الأصولي والفقيه اليوم هو إعادة النظر في العلاقة التي تربط الفتوى بالواقع، فما زال هناك عدد كبير من الفتاوى لم يراعى فيها حق الواقع وشروطه، بل استلها الفقهاء من مجرد النص أو مما أدى إليه اجتهاد السلف، وما زالت هناك قضايا أخرى تحتاج إلى فحص الواقع كمرجع يناط به الكشف عما هو حقيقة وغير حقيقة، أو ممكن وغير ممكن، أو متسق وغير متسق، أو مقيد وغير مقيد، وغير ذلك من الصور التي يمكن للواقع الكشف عنها، سواء كان حاضرا أو ماضيا أو استشرافا أو عاما ومطلقا، إذ تتخذ علاقة الفتوى بالواقع صورا عديدة تستوجب النظر والتحقيق لحل المشاكل الفقهية والقضاء على حالات المعارضة والصدام. ويتخذ الواقع في أغلب هذه الصور دور الضابط للفتوى وفهم النص كما يتبين في الفقرات التالية: 1- يمكن للواقع أن يبطل الفتوى التي يرد تعليلها بما يتنافى وحقائقه الخاصة، فمثلاً أنه يبطل فتوى كراهة التعامل مع بعض الأقوام لأنها معللة بأنهم من الجن، والتي عمل بها العلماء استناداً إلى بعض الروايات، وعلى رأسهم الشيخ الصدوق كما عرفنا من قبل، كما إنه يبطل الفتوى القائلة بأن في الخصية اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث، لأن الولد يخلق من اليسرى لا من اليمنى، حيث عمل البعض بهذه الفتوى طبقاً للرواية عن الإمام الصادق كالشيخ الطوسي والعلامة الحلي وغيرهما، لكن البعض الآخر أهملها، وقال الشيخ زين الدين العاملي: قد أنكر ذلك بعض الأطباء. 2- للبعد التاريخي دور في الكشف عن حقيقة الفتوى، ومن ذلك ما جاء حول مسألة نجاسة المتنجس أو طهارته، فهناك 3 مواقف للفقهاء الشيعة: الأولى أفتى بتنجيسه، وإليه يشار بقول الإمام المعصوم: يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. والثاني أفتى بالطهارة وعدم التنجيس، وفيه قال السيد الخوئي في التنقيح: ذهب الحلي ونظراؤه إلى عدم تنجيس المتنجسات، بل ظاهر كلامه أن عدم التنجيس كان من الأمور المسلمة في ذلك، أما العلماء المتقدمون فلم يتعرضوا لهذه المسألة إطلاقا، ومعه كيف يدعى الإجماع على تنجيس المتنجسات؟ ثم أردف قائلا: إن الآغا رضا الأصفهاني قال: والحكم بالتنجيس إحداث الخلف، ولم نجد قائله من السلف. أما الموقف الثالث فسكت عن هذه المسألة، ومال إلى ذلك الشيخ محمد جواد مغنية، وبحسب الواقع إن أرجح هذه الآراء هو الموقف الثاني، إذ لو صح الموقف الأول لتصورنا مدى العسر الشديد الذي كان يعانيه الناس في عصر النص وما تلاه من عصور حتى زمن الإصلاحات الحديثة، فغالبا ما كانت أسر العوائل الكبيرة تبتلى بيوتها بكثرة النجاسة وتشتد حاجتها للتطهير لكثرة النسل وقلة الموانع آنذاك، مع الأخذ بعين الاعتبار بساطة البيوت وتواضعها وقلة الماء وبعد منابعه، الأمر الذي يجعل من التطهير عملية شاقة لا تتسق ومقصود الشرع. وذات النتيجة نصلها من الناحية التاريخية الصرفة، إذ يصعب تصور أن المسلمين كانوا يعانون العسر من الحكم السابق، ومع هذا لم يصلنا شيء يذكر عن هذه المعاناة، فشدة الابتلاء وعمومه على المسلمين تدعو إلى عموم التساؤل والشكوى، مع أنه لم يردنا شيء من ذلك، مما يدل على انتفاء هذه المعاناة والحكم الذي يسببها. وعلى هذه الشاكلة أثار السيد محمد رشيد رضا بحثا حول نجاسة المشرك كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، حيث رجح باعتبارات الواقع التاريخي فضلا عن الاعتبارات اللغوية والنقلية أن هذه النجاسة ليست مادية، ومن ذلك قوله: من المعلوم القطعي لكل مطلع على السيرة النبوية وتاريخ ظهور الإسلام بالضرورة أن المسلمين كانوا يعاشرون المشركين ويخالطونهم، ولا سيما بعد صلح الحديبية، وكانت رسلهم ووفودهم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، وكذلك أهل الكتاب كنصارى نجران واليهود، ولم يعامل أحدا منهم معاملة الأنجاس، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم، بل روي عنه ما يدل على خلاف ذلك مما احتج به الجمهور على طهارة أبدانهم من الأحاديث الصحيحة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وأكل من طعام اليهود، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد، ومنها إطعامه هو وأصحابه للوفد من الكفار، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني التي كانوا يأكلون ويشربون فيها. ومثل ذلك ما قدره المفكر الصدر، إذ نص على أن ابتلاء المسلمين بالتعايش مع أصناف من الكفار في المدينة وغيرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على نطاق واسع، واختلاطهم مع المشركين كان شديدا جدا، خصوصا بعد صلح الحديبية ووجود العلائق الرحمية وغيرها بينهم. فلو كانت نجاستهم مقررة في عصر النبوة لانعكس ذلك وانتشر وأصبح من الواضحات، ولا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم توضيحات كثيرة بهذا الشأن، كما هو الحال في كل مسألة تدخل في محل الابتلاء إلى هذه الدرجة، ولا توجد في مثل هذه المسألة دواعي الإخفاء. وقد كرر هذا المعنى السيد محمد حسين فضل الله في بحث له حول الموضوع ذاته، حيث رجح بنفس الاعتبارات من الواقع التاريخي أن نجاسة المشرك ليست مادية، إذ استبعد أن تكون كذلك دون أن يرافقها حال وجدانية لدى المسلمين تنعكس على طبيعة تعاملاتهم وتساؤلاتهم في الوقت الذي كانوا في خلطة قوية مع المشركين بفعل السبي والأسر والملكية. وبالتالي كيف لم يصلنا ذكر شيء من تلك الحالة وما يعقبها من التساؤلات باعتبارها مورد ابتلاء للمسلمين كافة، إذ ما ورد عن ذلك إنما جاء متأخرا على لسان الأئمة ولسان المجتهدين المتأخرين. 3. للتطور التاريخي أثر في الكشف عن بطلان الفتوى. فمثلا عمل هذا التطور على إبطال فتاوى الإمامية القديمة حول التصرف بالخمس، كالفتاوى القائلة بوجوب دفنه في باطن الأرض أو رميه في البحر أو إيداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إلى آخر حتى ظهور المهدي. وقد استمر بقاء هذه الآراء لا سيما الأخير إلى ما يقارب 900 سنة متواصلة، أي منذ بداية القرن الرابع وحتى القرن الثاني عشر الهجري. ومن حيث التفصيل اضطربت الآراء حول التصرف بالخمس لعدم وجود نص معين حوله في عصر الغيبة. ونقل الشيخ الطوسي خلال القرن الخامس افتراق الفقهاء إلى 4 أقوال، أولها يرى أن الخمس مباح على الشيعة، ويشهد عليه عدد من الروايات التي تبيح للشيعة وبعضهم عدم لزوم دفعه، وإن قابلها روايات أخرى معارضة. والثاني يرى وجوب إيداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إلى آخر حتى ظهور الإمام المنتظر ليسلمه إليه. والثالث أفتى بوجوب دفنه في باطن الأرض، لأن الأرض سوف تخرج كنوزها عند قيام القائم فيكون ذلك تحت تصرفه. أما الرابع فيرى أنه يجب تقسيمه إلى 6 أسهم بحسب آيات الخمس، فيكون 3 منها حقا خاصا للإمام، وهي سهم الله والرسول وذي القربى، أما 3 الأخرى فهي خاصة بمستحقي ذرية آل محمد ومحتاجيهم من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل. وقد اعتبر الطوسي أن الآراء 3 الأخيرة كلها عملت بالاحتياط في فتاواها، خلافا للرأي الأول الذي عده ضد الاحتياط ورأى أن الأولى اجتنابه، وهو الذي ذهب إليه معاصر الطوسي الشيخ سلار بن عبد العزيز الديلمي المتوفى 448 للهجرة. وسبق للشيخ المفيد أن عرض الآراء السابقة ورجح حفظ الخمس والوصية عليه حتى ظهور القائم، لكنه لم يستبعد صواب الرأي الذي يشطر الخمس إلى قسمين، أحدهما للإمام والآخر إلى ذريته. ونقل عنه في الغرية أنه أجاز صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين. وهناك رأي آخر يبدو أنه كان شاذا لدى القدماء وإن ساد بين الفقهاء المحدثين حتى يومنا هذا، وخلاصته أنه يدعو إلى صرف حصة الإمام على الشيعة من أهل الفقر والصلاح دون تخصيص بالذرية، كالذي نقله المفيد عن البعض وجعله قريبا من الصواب، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة. وقد استمر وجود هذه الآراء قرونا طويلة دون زوال، وأخذ الفقهاء يوسعون من مدارها بإبراز بعض الشروط في كيفية الصرف، وكذا التخير بين عدد منها. وظهر على هذا الأساس ما يتجاوز العشرة آراء التي سجلها المحقق البحراني في الحدائق الناظرة، ومن هذه الآراء 9 مذاهب مختلفة حول التصرف بسهم الإمام، كالتي سجلها المحقق النراقي في مسند الشيعة. ومن بين الشروط والتخييرات التي درج عليها الفقهاء ما أورده محمد بن مكي العاملي المتوفى سنة 786 للهجرة في الدروس الشرعية، الذي أجاز 3 خيارات تخص حصة الإمام، هي الدفن أو الوصية أو الصرف على الأصناف الموجودين عند الحاجة والعوز. وأشرط أن يكون الصرف المذكور من خلال تولية نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. ومثل ذلك تخيير المحقق الكركري المتوفى سنة 940 للهجرة، العمل إما بتوكيل الفقيه في صرف حصة الإمام أو الوصية عليه وتسليمه عند ظهور القائم أي المهدي. ومثله تخيير المحقق الخوانسياري بين الصرف على الأصناف الموجودين من الذرية الهاشمية أو إيداعه والوصية عليه حتى ظهور القائم. وأصبح الرأي المشهور بين المتأخرين هو تقسيم الخمس بصرف نصفه على الهاشميين وحفظ النصف الآخر والتوصية عليه من ثقة إلى آخر، كالذي يظهر لدى كل من أبي صلاح الحلبي وابن البراج وابن إدريس، واستحسنه العلامة الحلي في المنتهى واختاره في المختلف. أما كيفية تصرف الأفراد بالخمس فقد كانت هي الأخرى موضع خلاف بين الفقهاء، فأغلب القدماء أجاز للفرد أن يتولى بنفسه التصرف، وبعضهم افترض دفع ذلك للفقيه ليتولى الأمر، كما هو الحال مع ابن البراج المتوفى سنة 481 للهجرة، وأبي صلاح الحلبي المتوفى سنة 447 للهجرة، إذ ذهب الأول إلى حفظ السهم الخاص بالإمام ودفعه إلى من يوثق به من فقهاء المذهب، ليتم إيداعه والوصية عليه حتى يصل إلى الإمام المهدي، ويبدو أنه منفرد بهذا القول. أما أبو صلاح الحلبي فقد رأى لزوم دفع حصة الهاشميين وغيرها من الموارد المستحقة إلى الفقيه المأمون ليتولى صرفها عليهم عند تعذر إيصالها إلى الإمام أو من ينصبه الإمام، إلا أنه أجاز دفعها أيضا بطريق مباشر دون وساطة الفقيه. أما حصة الإمام فقد صرح بوجوب عزلها انتظارا للتمكن من إيصالها إليه، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم بأداء الواجب مقامه، في حين ذهب بعض آخر إلى تولية من له حق النيابة بالحكم وإن لم يكن فقيها، كالذي مال إليه المحقق الحلي في شرائع الإسلام وتابعه العلامة الحلي في تحرير الأحكام. فقد صرح المحقق الحلي بعد أن استعرض الأقوال في المسألة وقال: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب. ويبدو أن المقصود بمن إليه الحكم بحق النيابة هو ذلك المتولى من قبل سلطان زمانه وليس الفقيه، إذ سبق لبعض الفقهاء أن حدد هذا المفهوم بالمعنى المشار إليه، كما هو الحال مع تلميذ المرتضى أبي صلاح الحلبي، إذ اعتبره مقيدا بعدد من الشروط ومنها يتبين معناه. وقد تكرر هذا الرأي لدى المتأخرين، كالذي قال به زين الدين العاملي المتوفى سنة 965 للهجرة، حيث صرح بأن صرف حصة الإمام هو بيد من إليه الحكم بحق النيابة. وكذا قال من جاء بعده كمحمد العاملي المتوفى سنة 1009 للهجرة. يتضح مما سبق أن الآراء الفقهية حول الخمس أو سهم الإمام خاصة قد تراوحت بين الدفن والوصية والإباحة والصرف إلى الأصناف الموجودين من الذرية أو إلى عموم أخيار الشيعة وصلحائهم، والغالب فيها هو الوصية. ورغم مرور ما يقارب 9 قرون على غيبة القائم، فإن ذلك لم يمنع من استمرار مثل هذا الرأي وغيره من الآراء التي أدت إلى هدر الثروة وتبديدها. ويبدو أن أول ما اختفى من هذه الآراء هو القول بالدفن، فقد استمر حتى القرن 8 الهجري ولم يعد له ظهور بعد ذلك، ثم القول بالوصية إذ بقي حتى القرن 12 ثم زال، كما استمر القول بالإباحة حتى القرن 12، ومال إليه من المتأخرين كل من المحدث الكاشاني ومحمد باقر السبزواري ومحمد باقر الخراساني وعبد الله بن صالح البحراني، ومن بعدهم المحقق البحراني المتوفى سنة 1186 للهجرة، الذي اعتبره مشهورا لدى جملة من معاصريه. ولعل الإخباريين ما زالوا يتبنون هذا الرأي حتى عصرنا الحالي. كذلك فإن الرأي الذي يميل إلى صرف سهم الإمام على الأصناف الموجودين من الذرية لم يصمد كغيره من الآراء السابقة. أما الرأي القائل بصرف سهم الإمام على عموم أخيار الشيعة من المحتاجين فقد جرى عليه شيء من التوسع والإضافات، إذ مال إليه الفقهاء المحدثون إلى يومنا هذا، رغم أنه كان من المذاهب الشاذة مقارنة بالآراء الأخرى، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليه من مجالات للصرف، كتلك التي تلبي حاجة الحوزات العلمية وإقامة الشعائر الدينية والتبليغ وما إليها، وأغلبهم أشرط أن يولى على صرفه الفقهاء بحكم النيابة العامة. ومؤخرا أدرك الفقهاء خطأ ما تبناه أسلافهم من مذاهب الدفن والوصية باعتبارها تفضي إلى هدر الثروة وتضييعها، ويعد السبزواري المتوفى سنة 1090 للهجرة من السابقين الذين تنبهوا إلى هذا الخطأ الفادح، إذ صرح قائلا إن الإيداع مع استهلاك فقراء السادة مما ينافيه العقل، لا سيما مع تكرر التجارب وشهادة العادات ودلالة أحوال الأزمان على حصول التلف والفوات وعدم وصوله إليه عليه السلام. ولا يبعد أن يقال الإذن منهم في صرفه في الأصناف حاصل بحسب شهادة القرائن ودلالة الأحوال، كما لا يخفى على من يقيسه على نظائره من الأمثلة والصور المماثلة له من جميع الجهات. وبالجملة ظني أن هذا الوجه أولى وأحوط. كذلك إن النراقي المتوفى سنة 1245 للهجرة قد اعترف هو الآخر بالخطأ المذكور، واعتبر أن الإمام المهدي لا يرضى به يقينا، وقال إن الدفن والوصية حبس بلا منفعة ومعرض للتلف والهلكة، بل يعلم التلف بالوصية غالبا في مثل ذلك الزمان، فيعلم رضا المالك بصلة الذرية ورفع حاجتهم ومسكنتهم بذلك قطعا. وكذا هو الحال فيما صرح به السيد الخوئي الذي اعتبر الآراء الخاصة بالدفن والوصية ضعيفة لما تستلزمه من ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه، ولا سيما بالنسبة للأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ بها ولربما تبلغ من الكثرة الملايين إلا أن تودع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب. بهذا يتضح أن الأقوال التي اعتبرت قديما من الآراء المحتاطة التي ينبغي الأخذ بها هي الآن في عداد الآراء المنكرة التي يأسف على وجودها الفقيه المعاصر، وعلى عكسها ما كان يعتبر من الآراء غير المحتاطة فإنها ظلت حية ربما إلى يومنا هذا، وكذا تلك التي كانت شاذة فإنها أصبحت اليوم سائدة مع بعض التوسعة كما أشرنا، ولها من الديمومة إلى ما شاء الله. 4. للواقع أثر معارض للفتوى إلى حد يمنعها من التنفيذ والتطبيق، ومن ذلك معارضته لفتاوى الفقهاء الخاصة بالتعامل مع الأرض المفتوحة عنوة، فهذه الفتوى على اختلافها أصبحت غير مقبولة لاصطدامها بمنطق الواقع. ورغم اختلاف آراء المذاهب الإسلامية حول ذلك إلا أنها جميعا لم تعطي ثمرة مفيدة، فسواء أخذنا بالرأي الذي يقول بتقسيم الأرض بعد التخميس على الجيش الفاتح حالها حال الغنائم المنقولة كما ذهب إليه الاجتهاد الشافعي، أو بالرأي الذي يرى جعلها وقفا حبيسا على جميع المسلمين فتوضع ثمرتها في بيت المال وتصرف على مصالحهم وحاجاتهم العامة كما ذهب إليه الاجتهاد المالكي، أو بالمذهب الذي يعيد أمرها إلى نظر الإمام وتقديره بحسب ما يرى من الحاجة والمصلحة، فإن شاء عزل منها الخمس أو أكثر لبيت المال وقسم الباقي على الفاتحين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر، وإن شاء ترك الأرضين لأهلها وطرح عليها ضريبة الخراج كما فعل عمر بن الخطاب بالسواد، وهو الذي آل إليه أبو عبيدة والاجتهاد الحنفي وأكثر الكوفيين، أو بالرأي الذي يعتبر أرض العنوة مما يجوز إجارتها بالإجماع، والساكن منها تحل فيه لأصحابها ويمنع بيع مزارعها كما هو قول ابن تيمية، أو بالرأي الذي يراها للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا رهنها ولا توقيفها ولا توريثها، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهم المسلمون قاطبة، وما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام. وإليه ذهب الإماميون مستدلين برواية عن الإمام الصادق يقول فيها: ومن يبيع أرض الخراج وهي ملك لجميع المسلمين. فسواء أخذنا بهذا الرأي أو بغيره من الآراء التي عرضناها للمذاهب الإسلامية نجد أنها ساقطة جميعا وفقا لموازين تطور الواقع واعتباراته الحديثة. فالأحكام الفقهية في واد والواقع في واد آخر لا يلتقيان. لذلك اعتبر الشيخ محمد جواد مغني الفتوى القائلة بعدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة بأنها فتوى نظرية تبريرية بعيدة عن الواقع، معلقا على ذلك بقوله: لا أعرف أحدا عمل بها، فإن الناس كل الناس حتى الفقهاء يعاملون صاحب اليد على الأرض الخراجية معاملة المالك من البيع والشراء والوقف والتوريث وما إلى ذلك، ويوجهون أو يؤولون أعمالهم بتأويلات لا تركن إليها النفس، منها أن لصاحب اليد نحو من الحق والاختصاص، فينتقل هذا الحق منه إلى غيره دون رقبة الأرض وعينها، ومنها أن الأصل في الأرض أن تكون الموات حتى يثبت العكس. ويدخل ضمن هذه الشاكلة من معارضة الواقع للفتوى ما واجهته الدولة الإسلامية في إيران لعدد من الموروثات الفقهية كتحليل الأنفال على الشيعة وإخراج سهم السادة من حصص إنتاج النفط وسائر المعادن الأخرى الثمينة. فحول تحليل الأنفال على الشيعة جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق قوله: ما كان لنا فهو لشيعتنا، قوله أيضا: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. لكن وجدت إيران نفسها في ظل الدولة الإسلامية عاجزة عن العمل بمثل هذه الأحاديث وفتاواها، وأخذت تفعل ما تراه مناسبا بحسب المصلحة دون مراعاة الحلية ولا قيد الشيعة في النص. وبذلك ألغي حكم النص مراعاة لما قد يسفر عنه من أضرار عند التطبيق. وقد نصت المادة 45 من الدستور بأن الأنفال والثروات مثل الأراضي والموات والأراضي المهجورة والمعادن والبحار والبحيرات والأنهار وكافة المياه العامة والجبال والوديان والغابات ومزارع القصب والأحراش الطبيعية والمراتع التي ليست حريما لأحد، كل هذه تكون باختيار الحكومة الإسلامية لتتصرف بها وفقا للمصالح العامة. أما حول سهم السادة فالمعروف أن موارده ضمن الخمس عديدة، منها المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت، وحيث أن هذا السهم يعادل نصف الخمس كما يرى الفقهاء، لذا يتبين كما هو حجم المشكل الذي واجهته إيران، إذ لا يعقل أن يعطى 10 موارد النفط وسائر المعادن الأخرى الضخمة إلى السادة ويحرم الآخرون من فئات الشعب. وبالتالي كان المعول عليه هو أن لولي الأمر حق التصرف بسهمي الخمس للسادة والإمام بحسب ما يراه من مصلحة أو ما تقتضيه الدولة من حاجات، اعتمادا على نظرية الإمام الخميني في ولاية الفقيه. وقديما ذهب أحد الفقهاء إلى عدم تخصيص السادة بسهم خاص كالذي انفرد به ابن الجنيد وشذ دون طائفة. أما حديثا فقد صرح كل من الإمام الخميني والشيخ المنتظر بهذا الموقف تجنبا للتمايز الطبقي المترتب على الرأي السائد للفقهاء، إذ تعجز الدولة عن صرف مثل هذه الحصة من الثروات الضخمة. إذا قال المنتظر متبعا ما يراه الخميني ومعترضا على من سبقه من الفقهاء: هذه نماذج من كلمات الأعاظم في المقام، يظهر منها أنهم لم يلتفتوا إلى الخمس بما أنه ضريبة إسلامية واسعة، إن أخذت المعادن بسعتها ومن الأرباح بكثرتها ومن غيرهما تبلغ في كل سنة آلاف المليارات، وقد شرعت لإدارة شؤون إمامة المسلمين وحكوماتهم كيفما اتسع نطاقها، غاية الأمر أن إدارة شؤون السادة والفقراء أيضا بما أنهم من بيت النبوة تكون من شؤونها أيضا، بل تراهم يرون الخمس مجعولا لشخص الإمام المعصوم والسادة الفقراء فقط بالمناصفة. ومن التفت إلى كثرة مقدار الخمس وسعته ونسبته إلى مقدار الزكاة المشروع عندهم في خصوص الأشياء التسعة المعروفة بحدودها وشروطها ونسبة عدد السادة الفقراء إلى جميع المصارف الثمانية للزكاة التي منها جميع الفقراء غير السادة وجميع سبل الخير والمشاريع العامة بل وفقراء السادة أيضا بالنسبة إلى زكاة أنفسهم يظهر له بالوجدان بطلان ما ذكروه. والعمدة أن أصحابنا لبعدهم عن ميدان السياسة والحكم لم يخطر ببالهم ارتباط هذه المسائل، ولا سيما الأنفال والأموال العامة بباب الحكومة وسعة نطاقها واحتياجاتها إلى نظام مالي واسع. وانصرف لفظ الإمام الوارد في أخبار الباب في أذهانهم إلى خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين عندنا، وحملوا الملكية للإمام على الملكية الشخصية، فتدبر جيدا. خمسة، للواقع سعة في تقييد إطلاق الفتوى مثل تلك التي تبيح للناس أن يكونوا مسلطين على أموالهم، والتي عمل بها أغلب فقهاء الإمامية استنادا إلى عدد من الروايات. فقد ذكر الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول بأن منع المالك من التصرف بأمواله لدفع ضرر الغير يعد حرجا وضيقا عليه، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل. وقال بهذا الصدد: ولعل هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة وتصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار. بل حكي عن الشيخ الطوسي والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه، لكن بعض الفقهاء ناقش وعارض عموم التسلط لعموم نفي الضرر. وقال صاحب كفاية الأحكام: ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا. وقد رد عليه البعض بأن ما ذكره غير صحيح بعد إطباق الأصحاب نقلا وتحصيلا، والخبر المعمول عليه بل المتواتر من أن الناس مسلطون على أموالهم، لكنه مع ذلك فصل في حالات جواز التصرف وعدم التصرف، فاعتبر أنه إذا تصرف الشخص في ملكه من غير نفع مع أضرار الغير فإنه يمنع منه. كذلك لا يجوز إضرار الجار كثيرا بحيث لا يحتمل عادة، ويمنع المالك من التصرف بملكه حتى وإن كان له نفع في تصرفه. كما بحث المفكر محمد باقر الصدر مسألة التعارض بين قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والسلطنة الآنفة كالذكر، فاعتبر الأخيرة ليس عليها دليل لفظي معتبر ليمكن التمسك بإطلاقه، وإنما هي قاعدة متصيدة من موارد مختلفة. وحديثا فرضت بعض القيود على فتوى الناس مسلطون على أموالهم، فمثلا وضعت جمهورية إيران الإسلامية بعض الشروط التي تقيد تلك الفتوى، مراعاة لما قد يخلفه التصرف بالملكية من أضرار اجتماعية وبيئية. وقد نصت المادة 50 من الدستور على منع النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البيئة أو تخريبها بشكل لا يمكن تعويضه. وكذا هو الحال فيما جرى مع الفتوى التي تشجع على كثرة النسل طبقا لبعض الأحاديث، منها ما روي عن الإمام الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا، إذ تمسك الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية بالإطلاق الذي يبديه الحديث النبوي طيلة قرون، وما زال الكثير منهم يتبع خطاه دون مراعاة للواقع. لكن جملة من التحولات اضطرت عددا منهم في كلا الساحتين السنية والشيعية إلى وضع قيود لهذا الإطلاق تفاديا للأضرار الاجتماعية والاقتصادية. ستة، للواقع أثر في تجريد الفتوى من شروطها، إما بتبيان عدم جدوى هذه الشروط أو لكونها غير قابلة للتطبيق الدائم، ومن ذلك الفتوى التي تشترط الأعلمية في القضاء والتي تتعارض مع كثرة القضايا الحادثة. فكما قال المحقق الخوئي: إن اعتبار الأعلمية المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم لاستحالة الرجوع في المرافعات الواقعة في أرجاء العالم ونقاطه على كثرتها وتباعدها إلى شخص واحد وهو الأعلم، كما إن التصدي للقضاء في تلك المرافعات الكثيرة أمر خارج على طوق البشر عادة. وكذا هو الحال مع الفتاوى التي تشترط وحدة النظام والنسب القرشي والعصمة في الحكم السياسي، فمن المسلم به وجوب وحدة هذا النظام وعدم جواز تعدده في العصر الواحد، مع أن التعدد كان قائما منذ زمن بعيد، وهو أمر وإن أمكن تبريره بنفي شرعية النظم السابقة لأنها لا تتقيد بالشروط الإسلامية، إلا أن قيام وحدة سياسية تجمع البلدان الإسلامية هو أمر مستبعد جداً، لا سيما في العصر الحديث، إذ أضحت المواطنة والاعتبارات القومية وسائر الخصوصيات الأخرى مانعاً كبيراً بوجه مثل هذه الوحدة، الأمر الذي اضطر بعض الحركات الإسلامية إلى تضييق هدفها وحصره ضمن الحدود القطرية باعتباره الأمر الممكن فعلاً. وكذا هو الحال مع دساتير البلدان التي استهدفت تطبيق الشريعة الإسلامية، إذ اضطرت هي الأخرى للتغلف بالخصوصيات الوطنية المستحدثة عوضاً عن الاعتبارات الدينية القائمة على الشمول العقائدي. وشبيه بذلك ما يتعلق بالشروط الأخرى لدى كل من الاتجاهين السني والشيعي، فقد عول أهل السنة على جملة شروط تخص الإمام أو الخليفة، أوصلها الماوردي إلى سبعة، هي العدالة على شروطها الجامعة والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام وسلامة الحواس، وكذا سلامة الأعضاء من النقص والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح والشجاعة والنجدة عند الحاجة والنسب القرشي. وما يهمنا من هذه الشروط الأخير، إذ يعني أن النظام السياسي لا يتصف بأي صلاحية دينية من دونه، الأمر الذي ينال من شرعية بعض الحكومات التي سادت في العالم الإسلامي كالخلافة العثمانية. لكن بغض النظر عن طبيعة هذه الخلافة ومدى صلاحيتها الدينية، يلاحظ أن الشرط المذكور يتصف بنوع من التعال، فمن المتعذر تطبيقه على مختلف حالات الواقع وتغايراته، وقد شكك به بعض القدماء وحاول عدد منهم توجيهه فيما نفاه آخرون. فمع ما قيل من أن هذا الشرط يحظى بالنص والإجماع، إلا أن عددا من القدماء لم يعترف به، مثل الفضل الرقاشي وغيلان الدمشقي وأبي شمر وجهم بن صفوان والخوارج وجمهور المعتزلة، وعلى رأسهم ضرار بن عمرو وإبراهيم النظام وغيرهم، كما أسقطه عدد آخر من العلماء، وعلى رأسهم الإمام الباقلاني مثل ما جاء في مقدمة ابن خلدون، وإن اعتبره في كتابه الإنصاف شرطا لازما استنادا إلى قول النبي الأئمة من قريش. وسلك تلميذه الجويني مسلك الشك من غير قطع، وقال في الإرشاد: وهذا مما يخالف فيه بعض الناس، وللاحتمال فيه عندي مجال، والله أعلم بالصواب، فيما أيد ابن خلدون رأي الباقلاني في الإسقاط، وفسر الشرط المذكور اجتماعيا، معتبرا أن النبي أوجب الأئمة من قريش لأنها تمتلك سلطة العصبية، لكن حيث أنها فقدت هذه السلطة بمرور الزمن فلا معنى للحفاظ على الشرط، واعتبر هذه الحالة من الشواذ التي يكون فيها الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي التكويني. وسئل أبو بكر البلخي عن تأويل قول النبي الأئمة من قريش، فقال: يعني إذا جعل من قريش واتفقوا عليه، ولو أن الأمة اتفقت على رجل من العجم وجعلوه أمير للمؤمنين فلا نقول إن أحكامه كلها تبطل، بل هي جائزة. وقد دار العديد من العلماء والمفكرين المحدثين حول الفلك الذي حدده ابن خلدون وما على شاكلته من توجيه تبعا لمنطق الواقع وما فرضه من مستجدات، وكان الغالب في أذهانهم هو المكان التي تتمتع بها قريش بين العرب عامة، مما يسهل انقياد الناس لهم لما لهم من الشرف والرياسة. ومن هؤلاء ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة، ومثله محمد رشيد رضا في الخلافة، وكذا محمد يوسف موسى الذي استحسن تحليل ابن خلدون وعول عليه، وعلى نفس الشاكلة عبد الوهاب خلاف، حيث أيد ما ذهب إليه ذلك التحليل. واستفاد الريس من تحليل ابن خلدون، فرأى على ضوئه لزوم أن يكون القائم بأمور المسلمين متبوعا من قبل غالبية الناس، ليكون مطاعا مرضيا عنه ذا قوة مستمدة من الإرادة العامة، وهذا لا يتحقق إلا بطريق الانتخاب والاختيار، فلم تعد العصبية القبلية أساس الاجتماع كما لدى ابن خلدون، بل الرابطة السياسية عبر اختيار أكثرية الأمة للإمام. في حين اعتبر أبو زهرة الأحاديث الواردة بشأن النسب القرشي ليس لها دلالة قاطعة صريحة، وعرضها بأحاديث أخرى مقابلة، وناقشه في ذلك محمد رأفت عثمان، إذ استدل على وجود الدلالة الصريحة في بعضها مع وجود ما يعارضها، وانتهى إلى صحة الشرط ضمن قيد إحراز سائر الشروط الأخرى كالكفاءة، وعليه فقد أجاز تولية غير القرشي. كذلك رأى محمد عبد القادر فارس أنه بحسب الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة لابد من التعويل على النسب القرشي، بيد أنه اعتبره أحد المرجحات من بين مرشحين أو أكثر للإمامة، فلو استوفى القرشي سائر الشروط الأخرى لكان هو المرجح، وإلا قدم غيره عليه، مع أن هذا الرأي يظل في دائرة التنظير، يصعب تحويله إلى أمر واقع لا سيما في ظل الانتخابات العامة. أما الدائرة الشيعية فيلاحظ أنها الأخرى قد بليت بشرط آخر جعلها عاجزة عن التفاعل مع الواقع، إذ اعتبرت الخلافة مشروطة بالعصمة والتعيين الإلهي، فلما كان المعصوم غائبا لأكثر من 1000 سنة فقد أمست الحكومة في التنظير الشيعي محرمة ومعطلة طيلة هذه المدة، الأمر الذي اضطر عددا من الفقهاء إلى البحث عن بدائل ممكنة تخرجهم عن تلك العزلة الطويلة، ومن ذلك فكرة ولاية الفقيه المطلقة التي نظر لها الشيخ أحمد النراقي خلال القرن 19، وتبناها الإمام الخميني، ومثلها فكرة ولاية الأمة التي نظر لها الشيخ النائيني أوائل القرن 20، فرغم اعترافه بأن هذه الولاية لا تخلو من غصب لحق الإمام المعصوم، إلا أنه قبل ذلك تبعا لقاعدة العمل بأهون الشرين، إذ بدونها يبقى الحكم بيد الظلمة من الملوك والرؤساء، فيكون الشر مضاعفا. هكذا يتبين لنا بأن للواقع قدرة على تغيير الشروط المناطة بالفتاوى. 7. للواقع أثر في الكشف عن المشاكل الاجتماعية التي تنجم عن الفتوى والحكم، مثل الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كما واجهها المقننون المحدثون، كتلك التي لها علاقة بالوصية والإرث وأساليب الزواج والطلاق، مثل فتوى الطلاق بالثلاث في الجلسة الواحدة التي ذهب إليها جمهور فقهاء أهل السنة، وكذا السماح في الزواج المتعدد من غير قيود وشروط. ولعل الشيخ محمد عبده هو أول من اعترض على هذا الزواج صراحة، مشيرا إلى ما يترتب عليه من مشاكل ومآسي، ومثل ذلك تطبيق الحدود بلا قيود لما قد تخلفه من آثار نفسية واجتماعية وخيمة، كالذي يحدث مع حد الرجم، مع أنه غير مجمع على اعتباره لدى المذاهب الإسلامية، إذ أبطله كل من الخوارج وبعض المعتزلة، منكرين ما دار حوله من روايات، بل ومستدلين بالقرآن على نفي اعتباره، وأنه لا عقوبة في الزنا غير الجلد، كما تقول الآية الكريمة: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ووردت الآية في الإماء وجاء فيها ذكر أحصن أي تزوجن، كما جاء فيها ذكر المحصنات أي المتزوجات. ومعنى النص هو أنه إذا تزوج الإماء فعليهن من العقاب نصف عقاب المتزوجات الحرائر عند الزنا، مما يعني أنه لا يمكن تصنيف عقوبة الرجم على فرض أنها تصدق على المتزوجات الحرائر، فالرجم شيء واحد، كيف يقبل التصنيف؟ ومثل ذلك كيف يتسق الرجم مع مضاعفة العذاب في قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. 8. للواقع قدرة على الكشف عن نسبية الفتوى وتبيان ظرفيتها الزمانية، مثل ما لاحظنا ذلك في فتاوى عديدة كالضعفية في القتال والفتوى الخاصة بالعورات الثلاث ووجوب إعداد رباط الخيل وتقسيم الغنائم على المجاهدين وأحكام الرق والجزية والمراهنة في السبق للصور الثلاث المعروفة وحريم الأرض وصاع مصر وغيرها. ويدخل ضمن هذا الباب ما جاء حول العاقلة، إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العاقلة عبارة عن قرابة القاتل فقط، لكن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أنهم أهل الديوان إن كان القاتل منهم، وهم الجيش والعسكر الذين كتبت أساميهم، أو من الرجال الأحرار المقاتلين أي أهل الرايات والألوية، واستدلوا على ذلك بما فعله عمر بن الخطاب. أما لو لم يكن القاتل من أولئك فإن عاقلته هم قبيلته وأقاربه وكل ما يتناصر بهم، ويعتبر هذا الرأي ملائما للأحوال تبعا لتغير الظروف نسبيا. فعلى رأي الحنفية أن نظام العاقلة قد تطور من الأسرة إلى العشيرة في القبيلة، ثم إلى الديوان، ثم إلى الحرفة، ثم إلى بيت المال. مع ذلك فهناك من أنكر حكم العاقلة معتبرا أن دية القتل الخطأ واجبة في مال القاتل وحده، كالذي ينقل عن أبي بكر الأصم وابن علية وأكثر الخوارج، وذلك أخذا بعموم بعض الآيات والأحاديث كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الفقهاء اعتبروا الأحاديث المتضمنة لحكم العاقلة مخصصة لعموم مثل هذه الآية لما في ذلك من المصلحة العامة في المساعدة والتعاون. والملاحظ أن نظام العاقلة يقبل التغيير من حالة إلى أخرى مع حفظ المقصد في التعاون والتضامن، وهو وإن انتفى غالبا من حيث أصله القائم على القبيلة، لكن مضمونه يتقبل الإحياء والدوام طبقا للمقاصد ويفاقم مع طبيعة الواقع القائم. 9. للواقع سعة في تأييد الفتوى، مثل تأييده للفتاوى والأحكام التي تتحقق من خلالها المصالح والحقوق. وهناك العديد من القواعد الفقهية التي تجد مجالها الرحب في الاتساق مع متطلبات الواقع وتسديد حاجاته، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. 10. للواقع سعة في أن يتقدم على الحكم والفتوى، ويأتي هذا التقدم باعتبار ما له من إمكانية الكشف عن الحالات الموضوعية التي يناط بها الحكم أو الفتوى عبر الفحص والاختبار، وهو من هذه الجهة مقدم على الاعتبارات الشرعية التي تتوسل بالطرق الظنية في الكشف عن تلك الحالات، كتقديمه في الاستهلال على البيانات الشرعية من الشهادة والرؤية وما إليها، وذلك إن كان قول الفلكيين دقيقا مثل ما ذهب إليه المرحوم محمد جواد مغنية، ومثله ما جاء في بعض الروايات المرسلة من أن امرأة ادعت العنن على زوجها وأنكر ذلك، وفي الرواية يوصى بأن يقام الرجل في الماء البارد، فإن تقلص أحليله حكم بقوله، وإن استرخى حكم بقولها. وقد كان المحقق الحلي يرى أن مثل هذا الحكم ليس بشيء، ومثله العلامة الحلي. وذكر زين الدين العاملي في المسالك بأن هذا الحكم كان لابن بابويه وابن حمزة، لكن المتأخرين أنكروا ما يحصل من علامات التقلص والاسترخاء لعدم الوثوق بالانضباط وعدم الوقوف على مستند صالح، وهو وإن كان قول الأطباء وأن كلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة، إلا أنه ليس طريقا شرعيا. مع هذا، فسواء صحت الرواية أم لم تصح، فمن الممكن اليوم التحقق من القضية بفضل الإمكانات العلمية الحديثة، فيحكم على ضوء نتائجها، ويقدم ذلك على البيان الشرعي الوارد في الرواية، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن ذلك ليس طريقا شرعيا، باعتباره يجعل من الشرع منافيا لحقيقة الواقع، مع أن كل ما ينافي الأخير يعتبر باطلا. ومثل ذلك الروايات المتعارضة التي تتحدث عن تحديد خروج الحيض والقرحة إن كان من الأيمن أو الأيسر، حيث يقدم عليها ما يثبته علم الطب. وعلى هذه الشاكلة يقدم الواقع على الرأي الفقهي. فمثلا في المسألة التي تقول إنه لو اختلف الزوجان في الدخول، فقالت الزوجة بالإدخال وأنكر الزوج ذلك، لتثبت أن لها حق الامتناع عنه حتى تقبض معجل مهرها، وهو لكي يسقط عنه نصف المهر بالطلاق، وهي لتثبت المهر كاملا ونافقت العدة. فمع اختلاف الرأي بين الفقهاء في أي منهما يعول عليه، فإن للواقع اليوم أن يحسم القضية ليثبت صحة دعوى الدخول أو الإنكار، وذلك عن طريق الفحص الطبي، وبذا يكون الواقع مقدما على الرأي الفقهي، كما يقدم الواقع على الآراء الفقهية التي تحدد مدد الحمل عند الشك. فبعضها يرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن أقصاه سنتين، وآخر 4 سنين، وثالث 5 سنين، وهو أمر تترتب عليه العديد من الأحكام، لكن من حيث البحث الطبي يمكن أن يكشف عن الحمل أو المولود إن كان يعود إلى الزوج بعد الفراق أو لا. وكان من بين القوانين المدنية المعمول بها في مصر قانون رقم 25 لسنة 1929 ميلادي، وكما سبقت الإشارة إليه هو أنه يمنع سماع دعوى النسب لأي معتدة من وفاة أو طلاق فيما لو جاءت بالولد لأكثر من سنة، بناء على التقرير الطبي بأن الولد لا ينكث في بطن أمه أكثر من هذه المدة. 11. للواقع قدرة على التحقق من الحالات الموضوعية التي يشترطها الفقهاء للفتوى، إن كانت صادقة أم كاذبة. فمن الممكن مثلا إجراء الفحص على التقسيم الذي أحدثه جماعة من فقهاء الإمامية حول التمايز في سن اليأس بين القرشيات والعميات، فما زال الفقه الإمامي يتبنى هذا التقسيم ويفرق جوهريا في جانب من التركيب الطبيعي للخلقة بين المرأة القرشية والعمية، إذ يجعل من مدة اليأس لدى الأولى أطول من الأخرى بمقدار لا يزيد عن 10 سنين، كما ألحق المفيد بالقرشيات النبطية، وتبعه في ذلك جماعة من الفقهاء. لكن على حد قول زين الدين العاملي إنه ليس هناك خبر مسند لهذا الإلحاق. ومع أن هذا الاعتقاد يعد غريباً باعتباره يضع فارقاً فريداً لنوع الجنس البشري تبعاً للنسب الديني أو العرقي، إلا أن تاريخ الفقه يشهد غياباً تاماً لأي تحري قام به العلماء لفحص الواقع والتأكد من القضية إلى يومنا هذا. وربما يكون الفقيه المعاصر الخوانساري المتوفى سنة 1405 الوحيد الذي شكك بهذا التمييز من حيث الواقع، إذ اعتبر أمزجة القرشيات مقاربة لأمزجة غيرهن لا سيما في الأزمان المتأخرة. لكن في جميع الأحوال إن من السهل القيام بمسح اجتماعي واختبار عينة مختلطة من العاميات والقرشيات ليتبين إن كان هناك فارق ملحوظ فيثبت في كتب الفقه، أم لم يكن فيزال منها بتسقيط الروايات التي يرتكز عليها هذا الاعتقاد المذكور. وشبيه بذلك ما زعمه الماوردي بوجود الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا، وهو زعم يقبل الفحص والاختبار، إذ قد تكون أسباب ذلك لو صح الزعم راجعة للظروف الطبيعية من العيش في الجبال أو غيره من الأسباب، خلافا للتمييز الحاصل بين القرشيات وغيرهن، إذ من الصعب تفسيره على فرض صحته طبقا للأسباب والظروف الطبيعية. 12. للواقع سعة في ترجيح الفتوى على نظيرتها بالاستناد إلى حجم الموافقة معه. ويحضرنا بهذا الصدد الخلاف الدائر حول ثبوت الولاية على تزويج البكر الصغيرة، إذ اختلف الشافعي مع أبي حنيفة في ذلك، فكان أبو حنيفة يقدر أن المصلحة من ثبوت الولاية هي لدفع الضرر عن القاصر عقلها، ومنشأ هذا القصور هو صغر السن، لهذا يقاس على البكر الصغيرة الثيب الصغيرة لاتحاد المناط من مظنة القصور لصغار السن. لكن في القبال ذهب الشافعي إلى أن تقدير المصلحة في ثبوت ولاية التزويج على البكر الصغيرة هو لدفع الضرر عن الجاهلية بأمور الزوجية، وينشأ هذا الجهل بسبب البكارة أو عدم السابقة في الزواج، لهذا يقاس على البكر الصغيرة البكر الكبيرة أيضا. ويلاحظ أن الملاك الذي يتحرك من خلاله كل من أبي حنيفة والشافعي هو ملاك دفع الضرر الناشئ عن قصور الجهل فيما يتعلق بأمور الزوجية. ومن حيث الواقع نرى أن تحقيق هذا الغرض يتم عبر الخبرة والممارسة الحياتية، سواء كانت هذه الخبرة مباشرة كما في فعلية الزواج أو غير مباشرة بسبب بلوغ مرحلة الرشد والوعي. وبالتالي فمن حيث الواقع وتحقيق الملاك إن ما يقوله كل من أبي حنيفة والشافعي لا يخلو من صحة. ومن حيث المبدأ تكون الحاجة للولاية منحصرة في حالة البكر الصغيرة فحسب، أما الكبيرة فلا تحتاج لذلك خلافا للشافعي، وربما الثيب الصغيرة لا تحتاج لتلك الولاية هي الأخرى خلافا لأبي حنيفة. هكذا يتبين أثر الواقع ودوره في تحديد ما تحمله الفتوى من صور الصدق والموافقة والاتساق أو معارضتها، كأن يثبت الفحص الواقعي بأن الفتوى نسبية تتلائم مع بعض الظروف، أو هي باطلة لا أصل لها، أو أنها ليست سليمة ما لم تتضمن بعض الشروط من المخصصات أو المقيدات إلى آخره. هذا بالإضافة إلى أهمية الواقع في مجال إدراك الأحكام وتجديد النظر فيها أو تغييرها استنادا إلى هذه المقاصد الشرعية كما عرفنا.